من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وسع الخلائق خيره ولم يسع الناس غيره. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله والصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أيها المباركون، هذه وقفات مع سورة العنكبوت، وهي سورة مكية في أظهر أقوال العلماء، وإن كانت آياتها التسعة والستون لا تخلو من بعض الآيات المدنية على الأظهر. سنقف وقفات مع آيات منها نؤمل بها إن شاء الله تعالى أن نرتوي وإياكم من معين القرآن، وأن يزيدنا الله جل وعلا علما به ويقينا بتعبده تبارك وتعالى. فنقول والله المستعان وعليه البلاغ. افتتح ربنا جل وعلا هذه السورة الكريمة بقوله ألف لام ميم حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ويعلم الكاذبين. تنوعت الطرائق التي تفتتح بها سور القرآن الكريم، فمنها كما في هذه السورة المباركة ما يسمى الافتتاح بالحروف المتقطعة، مثل سورة البقرة وآل عمران ومريم وآل حاميم ونظائرها في القرآن. وبعض من السور افتتحت بالقسم، قال الله جل وعلا والطور، وقال والفجر، وقال جل ذكره والشمس، وقال تباركت أسماؤه والضحى، وغير ذلك من السور. وافتتحت بعض السور بأسماء بأداة الشرط، قال الله جل وعلا إذا الشمس كورت، وقال ربنا إذا السماء انفطرت، وقال تباركت أسماؤه وجل جلاله إذا زلزلت الأرض زلزالها، وهذا يصل إلى 10 طرائق. هذه السورة افتتحت بالحروف المتقطعة، والآيتان الكريمتان اللتان بعد ذلك قال فيهما ربنا جل ذكره أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد أخبر الله جل وعلا فيها بأمرين عظيمين، الأول أنه لا بد من الفتنة والاختبار، والأمر الثاني أنه لا نجاة إلا بالصدق، فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فما من أحد لن يخلص إلى عرصات يوم القيامة حتى يبتلى، وأنبياء الله ورسله هم الصالحون من خلقه، هؤلاء أشد الناس ابتلاء، لكن لا سبيل إلى أن يقف الإنسان على عرصات يوم القيامة حتى يختبر ويبتلى في الدنيا، في الحياة الدنيا. حين الاختبار يكون الإنسان عياذا بالله كاذبا، أو أن يكون، نرجو الله ذلك، أن يكون صادقا، ولكن الخلق الذين حولك لا يمكن لهم، لا يتأتى لهم أن يعلموا صدقك من كذبك حتى تلقى الله. فإذا لقي العباد جميعا ربهم تبارك وتعالى حصل ما في الصدور بعد أن يبعثر ما في القبور، فيميز الصادق من الكاذب، ولا ينفع بين يدي الله شيء أعظم من الصدق. قال الله جل وعلا هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والفتن تختلف، فقد كانت في الأمم التي قبلنا أعظمها فتنة في الدين بأن يحال بينهم وبين العبادة بتسلط الأشرار عليهم، أما في زماننا فقل أن يفتن الإنسان بأن يحال بينه وبين الطاعة، لكن جاءت فتنة الشهوات من كل حدب وصوب فأحجمت بكثير من الخلق عن تقوى الرب تبارك وتعالى والمسابقة في خيراته في طاعته والمسارعة إلى مرضاته. فهذا ما دل عليه افتتاح السورة، وقد تكلمنا عن نظائر هذا في دروس خلت ومحاضرات سبقت. نقف بعد ذلك وقفات أخرى في آيات متفرقة منها. قال الله جل وعلا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين، وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. هذه الآيات أراد الله بها تثبيت قلب نبيه صلى الله عليه وسلم، أراد الله بها تثبيت قلب نبيه صلى الله عليه وسلم. ونبينا صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، وقد مضت سنة الله في رسل قبله، فقص الله جل وعلا على نبيه عليه الصلاة والسلام أخبار الرسل من قبله تثبيتا لقلبه. قال الله في هود: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فلما بدأ القرآن يقص على نبينا صلى الله عليه وسلم أخبار من سبق، جاء القرآن عظيما جليلا، لأنه كلام الله في ترتيب سياق أخبار رسول الله من قبل. قال ربنا وهو أصدق القائلين: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ولم يكن على وجه الأرض أحد إلا قومه. فلهذا لما جاء الطوفان لم يبق على الأرض أحدا. لكن الفرق ما بين عمومية رسالة نوح ونبينا صلى الله عليه وسلم أن نوحا وإن وافقت رسالته بأظهر أقوال العلماء أن جميع الأرض كانوا مخاطبين برسالته، إلا أنه مرسول لأهل زمانه. أما نبينا صلى الله عليه وسلم فمبعوث لأهل زمانه ولمن جاء بعدهم إلى يوم القيامة. ثم إن نوحا وافق قدرا أن الأرض لم يكن عليها كثير ناس، فكان عليه الصلاة والسلام أهل الأرض كلهم في ناحية منها، منهم نوح عليه الصلاة والسلام. قال الله: ولقد أرسلنا نوحا وهو أول رسل الله إلى الأرض، وقد سماه الله جل وعلا في القرآن بالعبد الشكور. قال ربنا في الإسراء: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. السنة والعام من حيث الوقت واحد، فهي مرور حول إن كان سنة أو كان عاما، لكن كلاهما 12 شهرا. إلا أن اللغة وجاء به القرآن يقال السنة في حق ما هو مجذب ومضر. قال الله جل وعلا: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. وقال الله جل وعلا حكاية عن يوسف عليه الصلاة والسلام: قال: تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه على مضر: اللهم 7 كسني يوسف. فعبر بالسنين ولم يعبر بالأعوام، واشتهر في اللغة وجاء به القرآن أن العام يطلق على ما أخصب ونفع الناس. قال الله جل وعلا في خبر يوسف: ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. قال الله جل وعلا هنا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم، أي يدعو، 1000 سنة إلا 50 عاما. وفائدة الاستثناء هنا أن الله لم يقل، ولا ملزم على الله، لم يقل الله فلبث فيهم لبث فيهم 950 عاما، لأن العرب تقول الكلام على التقريب وعلى التحقيق، تقول الكلام على التقريب وعلى التحقيق. فإن قالوا إن زيدا عاش 100 سنة أو عمرا عاش 90 عاما، أي تقريبا، فقد يكون عاش 90 عاما تماما وقد يكون قاربها، وقد يكون عاش 100 عام أو قاربها. فإذا وجد الاستثناء انقطع التقريب وثبت التحقيق، فمعنى قول ربنا تبارك وتعالى فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما أراد الله جل وعلا تحديد الوقت والزمن الذي عاشه نوح داعيا في قومه تماما تحقيقا لا تقريبا. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. الطوفان في اللغة كل شيء أحاط بك من ماء أو غيره يسمى طوفان. فإذا أحاط بالأرض كلها كان ذلك الطوفان أعظم، وإلا فقد قال الله جل وعلا عن قوم موسى: وقالوا يا أيها الساحر، وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع. فذكر الله الطوفان هنا كما ذكره في خبر نوح، لكنه في خبر موسى أقل وأخص، وكان محدودا على أرض مصر ولم يكن محيطا بالأرض جميعا كما هو حاصل في زمن نوح. وقال الله جل وعلا عن جنة أولئك الأبناء، قال: فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فسماه الله جل وعلا طائف لأنه أحاط بالجنة كلها. والمقصود أن هذا الطوفان مختلف عن غيره. قال الله جل وعلا: فأخذهم الطوفان، والواو واو الحال، وهم ظالمون، أي حال كونهم ظالمين لأنفسهم مع ربهم تبارك وتعالى. ثم قال الله: فأنجيناه وأصحاب السفينة، أي أنجينا نوحا وأصحاب السفينة، أي من معه من المؤمنين كما ورد مفصلا في صور أخرى. قال ربنا: وأمرنا بعدها وجعلناها آية للعالمين، أي أن هذه السورة أن هذه السفينة بقيت، حتى روى البخاري في صحيحه أن قتادة أحد أئمة السلف رحمه الله يقول: الحمد لله الذي أبقى هذه السفينة حتى أرآها أوائل هذه الأمة، وهي على المشهور كانت في الموصل من نهر الفرات في الموصل من أرض العراق المعروفة. أيا كان الأمر، صدق أصدق القائلين ربنا قال: وجعلناها آية للعالمين، فأخبر الله نبيه عن خبر نوح، والمقصود أنه تمهل في الدعوة ولا تستعجل في الإجابة، فليس لك إلا أعوام في دعوتك لقومك، وقد دعا نوح قبلك 1,050 عاما فصبر، وأنت أولى بالصبر من نوح لأنك أفضل من نوح، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. والإنسان لا بد له، وإن عظمت منازله وشرفت مراتبه وارتفع قدره، لا بد له من أئمة يهتدي بهم وقدوة يقتدي بهم، يصيبون بأشياء ويخطئون بأشياء، إلا الرسل فإنهم معصومون برحمة الله لهم من أن يقعوا في خطأ ديني. قال الله جل وعلا بعدها: وإبراهيم إذ قال لقومه، فذكر الله جل وعلا خبر إبراهيم بعد أن ذكر نوح، لأن الله جمع ما بين إبراهيم ونوح في عطية عظيمة، أن الله جعل النبوة والكتاب محصورة في ذرية هذين النبيين الكريمين. قال الله: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فبعد أن تفرع الأنبياء من ذرية نوح عليه السلام، قال الله في الصفات: وجعلنا ذريته هم الباقين. فقيل، أي قال العلماء، إن جميع من كان مع نوح في السفينة هلك، ولم يبق إلا أبناء حام وسام ويابث وكنعان، هلك، وهو الذي آوى إلى الجبل: سآوي إلى جبل يعصمني من النار. فبقي حام وسام ويابث، فهم البشرية كلها تنتسب إليهم، وبالتالي ينتسبون إلى نوح، على نوح الصلاة والسلام. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك خبر خليل الله تبارك وتعالى إبراهيم. نقول: قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1,050 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم ذكر الله جل وعلا خليله إبراهيم، وبينا أن أعظم ما يجمع ما بين خليل الله إبراهيم وبين رسول الله ونبيه نوح عليه السلام أن كل منهما خصه الله جل وعلا بأن جعل النبوة والكتاب في ذريته. قال الله تعالى: وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. إبراهيم عليه الصلاة والسلام أبو الأنبياء، لأن أكثر الأنبياء من ذريته عليه السلام، وسيأتي لماذا خصه الله جل وعلا بهذه. دعا إبراهيم قومه إلى عبادة الله، وفي مقدمتهم أبيه، في خبر معروف ذائع مشهور لا يحتاج إلى كثير إعادة. قال الله جل وعلا بعد أن بين الطرائق التي دعا بها إبراهيم قومه، قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: اقتلوه أو حرقوه، فأنجاه الله من النار. ذكر الله جل وعلا كيف قابل قوم إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام في دعوتهم إياه. نجم عن هذا بعد أن اتفقوا على حرقه أن الله جل وعلا أنجاه من النار. قال ربنا: فأنجاه الله من النار. لما أنجاه الله من النار ورأى تلك النعمة بعد أن قدم بدنه للنيران ابتغاء مرضات الله، آمن له لوط فقط. قال ربنا في نفس السورة: فآمن له لوط. ثم يأتي الواو استئناف، قال الله عن خليله إبراهيم: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. الهجرة إلى الله كثير من يصنعها بدنا، وقل من يصنعها قلبا، وهو المراد الأول من الهجرة، فالأبدان تابعة للقلوب. وخليل الله جل وعلا إبراهيم من أعظم من ملئ قلبه إيمانا بالله. فلما اشتد عليه قومه قال لهم، يخاطبهم بلسان الحال والمقال: إني مهاجر إلى ربي. والتجارة مع الله تجارة رابحة بكل حال. فلما هاجر إلى ربي وهو على ثقة بما عند الله قال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قال الله: ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كما فر إلينا وحيدا بوحدته أكرمناه بالعطايا وكثرنا من ذريته. ثم إن الله جل وعلا أكرمه بأن جعل النبوة مستمرة في عقبه، فما من نبي أرسل ولا كتاب، ما من نبي أرسل إلا وهو من ذرية إبراهيم، ولا كتاب أنزل إلا وهو على أحد ذرية إبراهيم إكراما لإبراهيم، لأن إبراهيم قال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وأنت أيها المبارك لا تملك إلا قلبا واحدا، إما أن تهاجر به إلى الله وإما أن تهاجر به إلى غير الله، ولن تهاجر به إلى الله إلا إذا علمت يقينا أن لا أحد يستطيع أن يثيبك إلا الله، ولا أحد يستطيع أن يجازيك ويعاقبك إلا الله. فإذا انقطعت العلائق عن الخلائق وعرف المرء أن الله وحده من يملك الأمر، يسر على العباد بعد ذلك أن يهاجروا بقلوبهم إلى الله. لكن إن بقي الإنسان يخاف من زيد ويرغب في عمر أو في غيرهما من متاع الدنيا الزائلة التي هي نعمة زائلة وزارة حائلة، ثقلت عليه، ثقل على نفسه أن يهاجر إلى ربه. لكن لما كان الخليل في مقام عظيم ومنزلة رفيعة قال الله عنه وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم، قال الله ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ومعلوم أن يعقوب ابنا لإسحاق، فوهب الله جل وعلا له إسحاق وجعل له من وراء إسحاق يعقوب، وجعل النبوة والكتاب محصورة في ذريته إكراما له لأنه هاجر إلى الله جل وعلا وحيدا صلوات الله وسلامه عليه. ثم حتى لا يقع في قلب أحد أن إبراهيم عليه السلام نال حظه من العطايا في الدنيا، قال الله جل وعلا وآتيناه أجره في الدنيا بأن الملل كلها تمنت الانتساب إليه. ولهذا قال الله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين، فكل الملل تمنت الانتساب إليه. ثم إن الله جل وعلا قال وإنه في الآخرة لمن الصالحين، والألف واللام هنا وإن جاءت للتعريف إلا أن المقصود بها في المقام الأول بيان أنه من أكمل الصالحين صلوات الله وسلامه عليه. فأتاه الله جل وعلا أجره في الآخرة كما أتاه أجره في الدنيا لأنه هاجر إلى ربه صلوات الله وسلامه عليه. بقيت لطيفة عظيمة في المسألة كلها، وهي أنه ما المناسبة ما بين ذكر خليل الله إبراهيم بعد أن ذكر نوح، مع أن بينهما أنبياء كثر مثل شعيب، لكن شعيبا أخر ذكره على القول أن شعيبا بين إبراهيم ونوح، فلم يذكر بعد نوح إلا إبراهيم، لأن الله جل وعلا قال فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة، هذا في نوح. وقال جل وعلا في إبراهيم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه. فلما ذكر الله جل وعلا أنه نجى نوحا من الماء، ذكر جل وعلا أنه بقدرته ورحمته نجى إبراهيم من النار. لما ذكر الله أنه نجى نوحا من الماء، ذكر الله جل وعلا أنه نجى إبراهيم من النار، والماء والنار ضدان، أحاط الأول بنوح فأنجاه الله، وأحاطت الثانية والأخرى بإبراهيم فأنجاه الله، ولا يقدر على هذا إلا رب العالمين جل جلاله. فهذه المناسبة في ذكر إبراهيم بعد نوح عليهما الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا بعدها بآيات مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. كل أحد في الدنيا حتى لو أظهر للناس كبرا يعلم أنه ضعيف، وعلى يقين بأنه في حاجة إلى من ينصره. وكفار قريش على الكبر الذي كانوا يظهرونه كانت هذه الغريزة في قلوبهم لا يستطيعون أن ينفكوا عنها، ولهذا جعلوا من تلك الأصنام والأوثان ملاذا لهم عند الشعور بالضعف. لكنهم لما جعلوا تلك الأوثان والأصنام ملاذا لهم عند الشعور بالضعف لم يزدهم ذلك إلا ضعفا، لأنه لا سبيل إلى شيء إلا بحول الله جل وعلا وقوته. قال ربنا تبارك وتعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. العنكبوت اتخذت البيت واغتمرت به، فالتشبيه من وجهين، شبه الله الأصنام والأوثان ببيت العنكبوت، وشبه الله جل وعلا من اتخذ الأوثان والأصنام وليا له شبهه بالعنكبوت نفسها. ثم قال الله في جملة اعتراضية: وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وهنا يقف المرء، لأن الله قال بعدها: لو كانوا يعلمون. فقول الله جل وعلا لو كانوا يعلمون ليس متصلا بقوله جل ذكره وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، لأن هذا لا يجهله أحد، لا يوجد أحد يجهل أن بيت العنكبوت هين، لكن آخر الآية مرتبط بأولها، أي لو كانوا يعلمون أن هذه الأولياء لا تنفع. فقريش تعلم أن بيت العنكبوت لا ينفع، لكنهم لا يعلمون أن أولي أصنامهم وأوثانهم لم يقروا بأنها لا تنفع. فقول ربنا تباركت أسماؤه وجل ثناؤه لو كانوا يعلمون عائد على صدر السوء، على صدر الآية لا على آخرها. وقوله جل ذكره وتباركت أسماؤه وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت هذه جملة اعتراضية لتأكيد المعنى. ينجم عن هذا أن الإنسان ينبغي عليه أن يعظم توكله على ربه تبارك وتعالى، ينبغي له أن يعظم توكله على ربه تبارك وتعالى. وهذه الأوثان رغم أنها لها حقائق وجودية فكانت تعلق يراها الناس، ومع ذلك الله قال إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء، ولو كانت موجودة حسة لكن لا أثر لها. وكل أحد لا يمكن أن يملك لأحد لغيره حولا ولا طولا ولا قوة إلا بمشيئة الله فيما أذن الله قدرا أن يقع من الأحياء، أما غير ذلك فلا يمكن لأحد أن ينفع أحدا، كما قال صلى الله عليه وسلم في خطابه لابن عمه ابن عباس: جفت الأقلام وطويت الصحف. وقبلها قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذا تحرر هذا وتبين وجب على المؤمن أن يزدرف ويهاجر بقلبه ويتوكل على ربه تبارك وتعالى، ويعلم أن كل شيء بيد الله وأن ما أراده الله كائن. والأمور ثلاثة: ما كان لله هذا يبقى أثره حتى بعد زواله حسا، وما لم يكن لله لا يبقى له أثر بعد زواله حسا، وما لم يرد الله أن يكون لا يمكن أن يكون لا حسا ولا أثرا، وما لم يرد الله أن يكون لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يكون لا حسا ولا أثرا. قال ربنا: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ثم قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه يا عبادي الذين آمنوا. قال قبلها جل وعلا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله. هذه الآيات وما بعدها تتكلم عن أمرين عظيمين: أن نبينا صلى الله عليه وسلم نبي مجتبى وعبد مصطفى أراد الله أن يختم به الرسالات ويتم الله جل وعلا به النبوات صلوات الله وسلامه عليه، وحتى يتأتى هذا حفظه الله جل وعلا وعصمه في حياته من أن يقرأ أو يكتب، حتى إذا نبئ وجاء بهذا الكتاب العظيم لم يبقى في قلب أحد شبهة أن هذا حصل في أيام الطلب عندما كان يأتي بلاد كسرى وقيصر ويلتقي بعلمائها، فمنعه الله قدرا أن يصل إلى قراءة أو كتابة حتى تكون المنة عليه أعظم والحجة به أقوى. قال ربنا: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات. ثم قال الله: ما هو القرآن؟ القرآن كما قال ربنا بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. لا يمكن لأحد أن يعطى عطية أعظم من أن يكون القرآن في قلبه، لا يوجد في الدنيا عطية أعظم ولا أجل من أن يكون القرآن في قلبك وتعمل به. فنبينا صلى الله عليه وسلم بشر، وقد يلتفت ميمنة وميسرة لما يراه من أثرياء الناس وأغنيائهم على البغال والجمال والبراذيل في أيام حياته صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله جل وعلا له: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بعد أن بين ذلك قال له لا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. قالها في طه وقالها جل وعلا في الحجر. فنهاه الله جل وعلا أن يمد عينيه ميمنة أو ميسرة لأن القرآن في قلبه. وهنا في العنكبوت قال بعدها أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فبين الله جل وعلا أن القرشيين طالبوا الآيات وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أخبر الله نبيه أن يقول لهم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى. فلا يمكن لأحد أن يلقى قلبه إلى عالم الملكوت الأعلى ولا أن تستقيم طريقته ولا أن يخشع فؤاده ولا أن تذرف عينه إلا إذا كان يعلم أنه لا سبيل إلى الله إلا بالقرآن والسنة، والسنة كلها في آية واحدة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فمن عظم ما عظمه الله وقدم من قدمه الله وقدر له أن يقوم ليله بالقرآن هذا الذي هو أقرب إلى الله وأدنى من رحمته. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من قرأ 10 آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ ومن قام ب100 آية كتب كذا وكذا، ومن قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس في قراءتهم للقرآن يتفاوتون. والمقصود من هذا أن الأمر كما قال الله بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وحتى يتحقق هذا المعنى والقرآن يعضد بعضه بعضا ينظر الإنسان فيما أخبر الله جل وعلا به عن أنبيائه ورسله ممن كانت تتلى عليهم آيات الله. فالقرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى من حيث الإجمال كلها من لدن الكبير المتعال، كلها منزلة من عند الرب تبارك وتعالى. فكما كان على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالتوراة وأن يؤمن أهل قوم عيسى بالإنجيل وقوم داود بالزبور، وجب على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بالقرآن. والقرآن يعلم كل أحد أنه كتاب الله، لكنه في زماننا هذا قل التفات الناس إليه وتمسكوا بغيره على طريقين: إما من فتن بتدوين العلماء والكتب وقدمها على كلام الله، وإما والعياذ بالله من نظر إلى عالم الشهوات الفسيح فأخذ يستمع إليها يرق لها قلبه وتصغي لها أذنه وجعل كتاب الله جل وعلا وراءه ظهريا، أو رجل أوتي علما لكنه فتن بتدوين البشر وبكتبهم أكثر مما ينبغي وأعرض على أن يتدبر القرآن. والله يقول أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وقال عن قوم سابقين: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون آمنا به. ولما خاطب الله جل وعلا نبيه في سورة مكية والقرآن يعد جيلا سيهاجر إلى المدينة ويجاهد ويغزو ويدعو ويبذل المال والنفس، كان لا بد لهذا الجيل قبل أن يسكن المدينة أن يسكن الإيمان قلبه. قبل أن يأتوا إلى المدينة لا يأتون إليها إلا وقد أصبحوا يعلمون الله يعرفون الله حقا. ولهذا قال الله يخاطب القرشيين: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فلما قال الله في العنكبوت بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم لا يسع مؤمن أن يسمع هذه الآيات إلا ويقف ويجعل لنفسه حظا من قيام الليل يقرأ القرآن يناجي الله جل وعلا بكلامه وبآياته يعظم الله في ركوعه ويدعو الله في سجوده ويتلو القرآن في قيامه، وهو في كل ذلك يستصحب نعمة الله عليه وفضله تبارك وتعالى الذي أتاه الله بأن وقفه الله جل وعلا بين يديه يناجي الله جل وعلا بكلامه وآياته كما فعل المعصوم صلوات الله وسلامه عليه: لما أتتك قم الليل استجبت لها تنام عينك أما القلب لم ينم الليل تسهره بالوحي تعمره وشيبتك بهود آية استقبي صلوات الله وسلامه عليه. والمقصود من هذا الخصيصة الثانية أن هذا النبي الذي أنزل عليه القرآن لم يكن يقرأ ولا يكتب فهو أمي. قال العلماء قال شوقي: يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أن دانت بك العلماء. أخوك عيسى دعا ميتا فقام له، وأنت أحييت أجيالا من الرمم صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا بآيات: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. لا يمكن لأحد يفقه الدين حقا يعلم أنه خلق لغاية أعظم من عبادة الله، وهذا أمر يجب أن يتأكد في قلب المؤمن، أن يعلم أن الله جل وعلا ما خلقك إلا لتعبده. فإذا انشغلت بغير ذلك عن عبادة الله لم تفقه أصلا لماذا خلقت، ولم تخلق لتعمرها ولكن لتعبرها. فجد لما خلقت، ونادي إذا سجدت به اعترافا كما ناداه ذو النون بن متى: وأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت. نبي الله زكريا عليه الصلاة والسلام طلب الولد على كبر، لما طلب الولد على كبر طلب من ربه آية، لما جاءته البشارة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك، قبل البشارة قال رب اجعل لي آية، فأتاه الله آية أنه لا يتكلم إلا بالإشارة. 3 ليال سويا، سويا حال من زكريا ليست حال من الليالي، أي أنت سوي الخلقة ليست بك آها، ومع ذلك تخاطب الناس بالرمز. إلى هنا والقضية ظاهرة. قال الله بعدها: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فلم يأذن الله له أن يترك ذكر الله رغم أنه يعيش 3 أيام آية للناس، لأنه ما خلق إلا لعبادة الله، ولا ينبغي ولو كان في حال كونه آية أن يشغل عن طاعة الله. قال الله جل وعلا: فأخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. فعبادة الله جل وعلا هي الغاية العظمى من خلق الثقلين. هنا الله جل وعلا ينادي عباده الذين آمنوا نداء تشريف: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. فإذا عز المقام في أرض ولو وجدت بها الخيرات والعطايا وما أفاء الله عليك، لكن حيل بينك وبين أن تعبد الله فاترك الأرض أيا كانت. وإلا المهاجرون الأوائل كالصديق ومن معه إنما تركوا مكة وبها بيت الله، لكنهم تركوها لما لم يقدروا على أن يعبدوا الله فيها. فمكة على شرفها ومكانتها وحرمتها لم تعد مكانا صالحا لهم فتركوها، لأن الله تعبدهم بأن يعبدوه أكثر مما تعبدهم بأن يقيموا في مكة، فتركوا مكة من أجل أن يتأتى لهم أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى. قال الله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ثم قال ربنا: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل وفق الصناعة اللغوية من ألفاظ العموم، والروح إذا كانت في الجسد تسمى نفس، فإذا فارقت الجسد تسمى روح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الروح إذا صعد يتبعه البصر. وقد كتب الله جل وعلا الموت على كل أحد، أذل الله به الجبابرة والقياصرة والأغنياء والفقراء على السواء، والأنبياء وأتباعهم والكفار ورؤساءهم، كل نفس ذائقة الموت. إلا أن أهل العلم يقولون 8 لا يلحقها العدم، 8 لا يلحقها العدم: العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والروح وعجب الذنب. فهذه 8 لا يلحقها عدم. قال صلى الله عليه وسلم: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. واتفق العلماء على 7 الباقية في أكثر أقوالهم، وهي العرش والكرسي واللوح والقلم والجنة والنار والروح وعجب الذنب، هذه لا يلحقها العدم. وموت النفس انفصالها عن جسدها. قال ابن سينا: هبطت إليك من المحل الأرفع، ورقاء ذات تعزز وتمنع، هبطت على كره إليك وربما كرهت فراقك وهي ذات توجع. الملك أيها المبارك إذا نفخ في الجنين الروح تسري في الجسد كله، ولا تختص بجسد بعضو دون عضو. فإذا جاء ملك آخر يقبض الروح، من أين ينتزعها؟ ينتزعها من الجسد كله. فكما انتشرت في الجسد وقت أن نفخ الملك عندما كنا أجنة، تبقى منتشرة في الجسد إذا جاء الملك يقبضها. ويتأتى هنا الفارق في العمل الصالح، فإذا كانت النفس مؤمنة وصاحبها عمل صالحا خرجت من فمه روحه من فمه كما تخرج قطرة من في السقاء. قال الله: فلولا إذا بلغت الحلقوم أي الروح، وأنتم أي من حول الميت، حينئذ تنظرون أي إلى الميت، ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا، ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. موضع الشاهد منها أن الله أذل بالموت كل أحد، كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. فأخبر الله جل وعلا أن الرجع إليه، ومن أدرك أن الرجع إلى رب العالمين تبارك وتعالى لان قلبه وخشعت نفسه وذل لمولاه. ثم قال الله جل وعلا بعد ذلك: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم. هذه الآية لها مدلولات عظيمة نقف عند بعض منها. الأول: اثنتان تفرد الله بهما ولم يأذن لأحد من خلقه أن يؤتاها، الخلق والرزق. فكما أنه لا خالق إلا الله فإنه لا رازق إلا الله. هل من خالق غير الله يرزقكم؟ الأمر الثاني: أن كثرة الرزق لا تدل إطلاقا على صلاح العبد، فإن القرشيين قالوا كما قال الله: وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. أجابهم الله بقوله: قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فأخبر الله جل وعلا أن وفرة العيش لا تدل بالضرورة على أنهم قوم متقون. الأمر الثالث: أن الله جل وعلا فضل عباده بالرزق وتحكم في تقسيم رزق عباده ولم يكن ذلك إلى أحد من خلقه. قال الله: والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. الأمر الرابع: أن الرزق يقال له أحيانا رزق وأحيانا قوت، فما يختص بالبدن من غذاء يطلق عليه قوت، وما هو أعم وأشمل يسمى رزقا. والأمر الذي بعده: أن الرزق قسمان، رزق أبدان وهذا يؤتاه البر والفاجر والمؤمن والكافر، ورزق معارف وعلوم بالله العلي القدير وهذا لا يؤتاه إلا من وفقه الله جل وعلا لمرضاته ورحمته. وكما سمى الله جل وعلا ما يناله العباد في الدنيا رزقا، سمى الله جل وعلا الجنة رزق وهي أعظم الرزق. فلما ذكر الله المؤمنين وخاتمة أعمالهم ودخولهم جنة ربهم قال جل شأنه: قد أحسن الله له رزقا. وقال جل وعلا في صاد: إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فسمى الله جل وعلا كذلك نعيم الجنة رزقا، وأخبر أنه لا نفاد له أي لا انقطاع له ولا انتهاء. إذا تبين هذا كله وجب على المرء أن لا يتكل ولا يعول على أحد أن يؤتيه إلا ربه تبارك وتعالى، كما قال ربنا: فابتغوا عند الله الرزق. وهذا كذلك مثل الأول، يحتاج إلى قلب يعلم الله حقا ويعرف ربه، يعرف الله حقا حتى يعظم توكله على خالقه جل شأنه. قال ربنا في خاتمة السورة: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نختم أيها المؤمنون قبل أن نستمع إلى أسئلتكم بأن المرأة في هذه الحياة الدنيا مطالب بأن يجاهد نفسه، والنفس في الأصل أمارة بالسوء، ومجاهدة النفس مرتبة عالية، لكنها من أعظم أسباب التوفيق أن يجاهد الإنسان نفسه التي بين جنبيه، وأن يعرض عن هواه ويقبل على مولاه يتأتى له بعد ذلك الوصول إلى خير الدنيا والآخرة، ويتأتى له السير على منهاج الله، لأن الله تكفل بالهداية لمن سار على طريقه وجاهد نفسه وآمن بمولاه. قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال الله جل وعلا: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. وأنا أحاول هنا أن يكون درسا علميا ليس وعظيا. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. البلد المقسوم به هنا مكة بالإجماع، وهي حرمها الله جل وعلا يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحل إلا للنبي صلى الله عليه وسلم ساعة من نهار. واختلف العلماء أيهم أفضل، مكة أو المدينة، فذهب جمهور العلماء من السلف والخلف إلى أن مكة أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم يحلها إلا لنبيه ساعة من نهار، ولأن بها بيت الله، والله لم يتعبد الناس بالحج إلا إلى بيته، وصلاته المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وذهب بعض المالكية، وهو قول ينسب إلى عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه وابنه عبد الله، وعليه بعض المتأخرين، إلى أن المدينة أفضل. وحجة هؤلاء أن الله جل وعلا اختار لنبيه أن يموت فيها صلوات الله وسلامه عليه. ومن حججهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وقال في حديث آخر: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فقالوا: والروضة أوسع من الصوت، والصوت قال في عليه الصلاة والسلام: لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وهذا الدليل رده ابن عبد البر رغم أنه مالكي المذهب، وقال إن ليس المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لموضع صوت أحدكم في الدنيا صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها، إلا التقليل من رغبة الناس في الدنيا. والدليل والحديث هنا بمنأى عن الاستدلال. قلت: المسألة خلافية، لكن أشكل على بعض المتأخرين كيف أن الله جل وعلا اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يموت فيها. قال الله بعدها: وأنت حل بهذا البلد. وأنت حل تحتمل معنيين، تحتمل معنيين: حل بمعنى من حل بالمكان، بمعنى نزل فيه وسكن، فيصبح الآية قسم بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مخلوق حال كونه ساكنا أين؟ في مكة. وآخرون يرون أن حل هنا ضد إحرام، ضد حرام، فيصبح المعنى أن قومك استحلوا حرمتك وآذوك، استحلوا ماذا؟ حرمتك وآذوك. وأنت حل بهذا البلد. ثم قال الله: ووالد وما ولد. الأكثرون على أن الوالد آدم، ويكاد يجمع أهل التفسير على هذا. وما ولد أي وذريته، أي وذريته قسم. فيصبح الآية أقسم الله بأصل القرى والمدن والأماكن، وهي ماذا؟ أجيب درس مكة. وأقسم جل وعلا بأصل بني آدم، بأصل البشر، وهو من؟ أبوهم آدم. فيصبح القسم هنا بالأصول، لأن الله قال: لتنذر أم القرى ومن حولها. وما هي أم القرى؟ مكة. فقال الله: لا أقسم بهذا البلد، هذا قسم بأصل المكان. وقال: ووالد وما ولد، قسم بأبي البشر، أصل الذي نحن، الأصل الذي نحن معشر البشر تفرعنا منه. ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا جواب القسم، أي خلقنا الإنسان يعيش يكابد أهوال الدنيا وشدائد الآخرة. قال العلماء: أول ما يكابده المرء حال يولد قطع سرته، أول ما يكابده العبد حال ولادته قطع سرته، ثم تستمر المكابدة في طلب العيش والمرض وهموم تربية الأولاد وغير ذلك مما لا يخفى، حتى يكابد نزع روحه، ثم يكابد في القبر ضمة القبر: إن للقبر ضمة، لو نجا منها أحد لنجا منها هذا العبد الصالح، أي سعد بن معاذ. ثم يواجه ظلمة القبر: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله سينور عليهم بصلاة عليهم صلوات الله وسلامه عليه. يقول: ويواجه الإنسان سؤال الملكين، وهذا من المكابدة. ثم يواجه البعث والنشور، ثم ينتهي بنا أمر إلى دار القرار، إما إلى جنة وإما إلى نار. يصبح من الحقائق الواقعة أيها المبارك أنه لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا راحة للمؤمن دون لقاء الله، لا يمكن أن تكون هناك راحة حتى تلقى الله. أما من حين ما ولدنا إلى أن نموت، إلى أن نبعث، إلى أن نعرض في الحساب، يبقى الإنسان خائفا وجلا حتى يخلف جسر جهنم وراء ظهره. أجاز الله بي وبكم الصراط. قال الله: لقد خلقنا الإنسان في كبد، يقول يحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أي مجتمع، أيحسب أن لم يره أحد؟ قال جمهور العلماء: نزلت في رجل يقال له أبو الأشد من بني جمح، أنفق ماله في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله: يمتن على بني آدم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهذا ظاهر. فالله خلقنا في أحسن تقويم. ولهذا قال بعض علماء الشافعية: لو أن إنسانا قال لزوجته: أنت طالق، إن لم تكوني مثل القمر تطلق أو لا تطلق؟ قالوا: لا تطلق، حتى لو لم تكن جميلة، لأن الله قال: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فالله هنا امتن على عباده بخلقهم وإحسان خلقهم. ثم قال ربنا: وهديناه النجدين. عندما تأتي تفسرها يتنازعك أمران: الأمر الأول مكان الآية، والأمر الثاني اللفظ الذي بدأت به الآية. فالآية بدأت بقوله جل ذكر: هديناه. وكلمة هدى في القرآن استخدمت في طرائق الخير والشر في الأغلب. قال الله: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وقال في سورة الإنسان: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. من نزع هذا المنزع من العلماء قال: معنى قوله تعالى وهديناه النجدين، من نجدين؟ طريق الخير وطريق الشر. ومن نظر إلى موضع الآية من السورة: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، وقال الله بعدها وهديناه النجدين، ونظر إلى اللغة المجردة، فإن النجدين مثنى نجد، ونجد في اللغة المكان المرتفع، والآية تتكلم عن لسان وشفتين وبداية خلق. فقالوا هديناه النجدين أي ثديي أمه، هديناه النجدين أي ثديي أمه، لأنهما مرتفعان سميا نجدان. فهو الله، فالله جل وعلا هذا الرضيع الذي لا يملك لنفسه حولا ولا طولا ولا قوة، هداه الله لأن يرتضع من ثديي أمه حتى تستقيم حياته وما كان له أن يهتدي إلى هذين لولا أن هداه الله. وهديناه النجدين. فلما بين الله منته على خلقه دعا خلقه إلى عبادته. قال ربنا: فلا اقتحم العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ إعادة الاستفهام للتهويل، أي أن المقصود أن الأنفس تسعى في تجاوز ما يحول بينها وبين الجنة، هذا معنى العقبة. وما أدراك ما العقبة؟ قال ربنا: فك رقبة، أي عتقها. وهذا قد لا يتأتى في زماننا، لأن الأسر من الكفار وهو أصل الرق لقلة الجهاد، لكنه كان شائعا ذائعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. ثم قال ربنا: فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيمة. وفق الصناعة النحوية إطعام مصدر منون، والنحاة يقولون إن المصدر المنون يعمل عمل فعله، فلهذا نصبت كلمة يتيما وجاءت مفعولا به للمصدر. وفق الصناعة الشرعية الإيمانية فإن الله يقول إن من أعظم القربات التي تتجاوز بها العقبة الكروت أن يقتحم الإنسان العقبة بإطعامه لليتامى والمساكين. فإطعام الطعام من أعظم ما يقرب إلى الله. قال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. والإنفاق جاء في القرآن على ثلاث منازل: إنفاق عام مثل قوله جل اسمه وتبارك اسمه، قال: ومما رزقناهم ينفقون. يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. وإنفاق أعلى منه وهو أن ينفق الإنسان من مال زائد عنده لكنه يحبه، ومنه قول الله وآتى المال على حبه، وقوله جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. والمرحلة الثالثة وهي أعلاها أن ينفق مع حاجته. قال الله في وصف أهل المدينة الأولين قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي بهم حاجة، وهذا أعلى المنازل، وهذا أعلى المنازل. قال الله أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة يوم جوع. فالإنسان في زماننا هذا مع اشتداد الغلاء لو توخى بيوتا فقيرة مسكين أهلها مساكين أرامل أيتام، وإذا جئت تعطي فالمنة لمن أخذ منك لا لك، من أعانك على أن يقبل منك قربى إلى الله. وثمة أعمال أحب إلى الله أن لا تباشرها بنفسك وأنت تقرأ السيرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبعث أسامة، يبعث بلالا، يبعث زيدا، لكنه لما جاء ينحر نحر بنفسه صلى الله عليه وسلم قرب إلى الله. فالإنسان وإن كان له ثراء أو جاه أو منصب لو توخى أياما ولحظات وليالي وساعات يخرج بها من داره لا يعلمه أحد إلا الواحد الأحد، فيخرج ويتوخى بيوت. وخير لك أن لا يعرفك أصحاب البيت ثم تعطيهم الطعام تكفيهم مؤونة حتى مؤونة طبخه، وهذا من باب التوسع لا من باب الإلزام، ثم تعود وقد شعرت أنك فعلت شيئا تدخره مع الله. وقد قلنا قبل قليل إن التجارة مع الله تجارة رابحة بكل المقاييس. إذا وقفت بين يدي الله بعد هذا وقرأت وأنت تقوم في الليل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم. تجد في القرآن لذة عظيمة في قلبك لأنك تقرأ شيئا عملت به. هذا كمثال في قول الله أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة. والمؤمن يقدم من قدم الله. ثم قال الله أو مسكينا ذا متربة، أي التصق حاله بالتراب كناية عن شدة الفقر. ثم قال الله في ترتيب ذكري لا ترتيب زمني، قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ومعلوم أن الإيمان مقدم على الإطعام، ولا يمكن أن يقبل إطعام إن لم يكن يوجد إيمان. فثم هنا ليست كما يقول النحاة للتعقيب والتراخي، لكنه تعقيب وتراخي بالذكر لا بالزمن، وإلا لا يقبل الله من أحد عملا ما لم يكن ذلك العمل خالصا لوجهه. قال الله ثم كان من الذين آمنوا أي بربهم وتواصوا بالصبر. الإنسان أحيانا يجد مثبطات تحول بينه وبين طاعة الله، فينبغي عليه أن يصبر نفسه ويصبر غيره ويصبره غيره على طاعة الله، فيقوى تلاحم المجتمع. والإنسان إذا كان لا يلقى إلا صالحين بقي على صراط الله المستقيم وركب الله المتقين، لكنه إذا لقي أهل الفساد ثبتوا من عزائمه ولم يعينوه على طاعة ربهم جل وعلا. قال الله ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. وأعظم من يجب عليك أن ترحمه والداك، وإن كان الإنسان عياذا بالله عاقا لوالديه لا يرجى منه رحمة لغيرهما إلا أن تكون رحمة كاذبة يريد بها شيئا من الدنيا. وأعول حق الوالد لا يحتاج مثلكم إلى تذكير، لكن من تدبر القرآن علم أن من أعظم أسباب التوفيق أن يكون لك والدة ترزق برها تحقق لها مقصودها قبل أن تطلبه، لأنها إذا طلبت لم يعد لك خيار ولم يعد لك منها، أصبح الأمر واجبا إن لم يكن معصية. لكن إن حققت رغائبها قبل أن تطلب استصحب وأنت تبرها أنك لا تبرها لأنها ولدتك. ما يقوله من سطر كتب الروايات والقصص وكتب المطالعة والقراءة كله يستأنس به، لكن المقام الأول أنت تبر أمك، تبر أباك، تبر شيخك، تبر جارك، تبر كل أحد لسبب واحد، أن الله أمرك ببره، ولو لم يأمرني الله ببره لما بررته، فتبره لأن الله أمرك ببره. فلما تتذكر أن الله قال ووصينا الإنسان بوالديه فتبرهما حياء من ربك الذي وصاك، وبقوله جل شأنه أن اشكر لي أي بالعبادة ولوالديك أي بالبر، فتفعل الطاعة لأن الله أمرك بها، وتسابق في الخيرات، وتقدم من قدم الله، وتؤخر من أخر الله. قال الله أو إطعام في يوم ذي مسغبة أو يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، قلنا إن الوالدين حق الناس بالرحمة، ثم يرحم الإنسان زوجته وأولاده. ولا ينبغي أن يكون الإنسان غليظ الكبد على زوجته وأولاده، بل يرحمهم. وقد قطع نبيكم صلى الله عليه وسلم خطبته ونزل من المنبر من أجل أن يرفع الحسن والحسين رضوان الله تعالى عليهما، قال إني وجدت ابني هذين يمشيان فيعثران فلم أصبر حتى نزلت وحملتهما، ولا أعرف رجالا إذا هم بضرب ابني أو ابنته. قال والله لو أعلم أن نبي صلى الله عليه وسلم ضرب الحسن أو الحسين لضربتك، لكنني أمتنع لأنني لا أعلم هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن ضربهما تأديبا جائز باتفاق أهل الملة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصلاة مثلا واضربوهم لعشر، لكن لا تقطع العلائق بينك وبين ابنك، وإنما كن به رحيما شفيقا عل الله جل وعلا أن يرحمك. قال صلوات الله وسلامه عليه من لا يرحم لا يرحم، وقال ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ثم قال الله وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. ثم بين رفيع درجاتهم وعلو منازلهم في الآخرة. فلما ذكر الله الأخيار ذكر الله جل وعلا ما يضاد ذلك من ممن كفر به جل وعلا وكذب بآياته، فقال كذبوا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بقي من هذه السورة كلها أن تعلم أن أي أحد ذكرا كان أو أنثى إنما هو أحد شخصين، إما شخص عرف الله ومن الله عليه بالدنيا بالإيمان والعمل الصالح فلقي الله فأثابه، وإما شخص أعاذني الله وإياكم لم يعرف الله ولم تسجد جبهته لله ولم يعقد أنامله تسبيحا لله ولم يتذكر يوم نعمة لله فيحمده، لم يتذكر يوم النعمة لله فيحمده ولا قضاء لله فيصبر عليه ولا رفع يديه يناجي ربه ولا ظن يوم أنه سيبعث بين يدي الله فيهيئ نفسه لهذا المقام العظيم، ولم يقع في خلده يوم أن الناس سينصرفون إلى جنة أو إلى نار، فقسى قلبه وأبعد عن ربه وأعرض عنه، فلما لقي الله جمع الله ذلك كله في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا فريق جعلني الله وإياكم منهم. الآخرون قال الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. وإن من يقرأ قول الله يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ما كان له بعد ذلك إلا أن يسلم قلبه لربه، لأن كل أحد شاء أم أبى سيقف بين يدي الله، ثم ما مضى من أعمال وما غبر من أيام وما كان من صالحات أردت بها وجه الله تجدها في موطن أنت أو أنت أيتها الأخت المباركة أحوج ما نكون إليها. والله جل وعلا يوم القيامة يأتي للمؤمن الذي يريد الله أن يكرمه فيريه عمله الصالح وأنه تقبل منه فيفرح، ثم يريه عمله السيء وأنه قد غفر له ماذا يصنع؟ يزداد فرحا. ويأتي الله بالكافر فيريه عمله السيء فيحزن، ثم يريه عمله الصالح دنيويا كإطعامه وحسن جواره وأمثاله، فإذا رآه وفرح أحبطه الله له لأنه كان كافرا بالله، فيزداد حزنا على حزن. وكل عاقل منكم وكلكم عقلاء يفهم أن هذا كل الذي ذكرناه وحررناه ما يمكن أن يناله أحد إلا إذا أراد الله، فيقطع المؤمن قلبه عن التعلق بكل أحد. لا تقول أنا سأذهب إلى محاضرة فلان ليرق قلبي، اسأل الله أن يرق قلبك في أي مكان، ولا تقل أنا أسمع لشريط فلان لينكسر قلبي. لا تعلق قلبك بأحد، لا بمحاضرة ولا بقراءة زيد ولا بتأملات عمرو، لكن اسألها الله. ثم كيف تأتيك هذا أمر بحسب إرادة الله، لكن ينبغي أن تكون القلوب مستسلمة مذعنة لربها جل وعلا. لا يمكن لها أن تعول على أحد من الخلق، وأن الله جل وعلا إذا أراد بك خيرا أمنك من حيث تخاف، كما أن الله إذا أراد بعبد عياذا بالله خزيا خوفه من حيث يريد الأمان. لكن الله قال وهو أصدق القائلين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم إنا نسألك الفوز العظيم، اللهم إنا نسألك الفوز العظيم، اللهم إنا نسألك الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فيها الفوائد والعبر.